صدقوا من شيخين اثنين محمد اول ادم الباري بارع و لن اره ربما ارسل احدا يروى عنه هل او ربما سياتي من الذي يروى عنه من
نعم
اذا الاهتمام من الشيخ لا قولك يخالف نظام الجلسة فأنا رئيسها وأدعوك تفضل مكانك ونظر لذلك الوقت سأقدم المحاضر الشيخ بشير الله محمد فليتفضل مشكورا معذورا
من الوقت لي
من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله باعث الرسل مبشرين ومنذرين والصلاة والسلام على رسوله سيد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وصحبه العلماء الربانيين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجميع ما ينبغي أن أقدم هذه الورقة به فهو مكتوب في الورقة فلذا فقط نقرأ ما كتبناه في الورقة بدون أن نقول شيئا خارجا عن الورقة فينبغي أن يكون من معتقداتنا أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة فلا يزال أهل الباطل يرفعون رايات الدعايات الباطلة ومن جانب آخر لا يزال أهل الحق يكافحون ذلك الباطل ويرفعون أعلام الهدى وعلويات الرشاد هذا الصراع بدأ منذ أول الخلق بين أبي البشر آدم عليه السلام مع إبليس واستمر الأمر إلى ابني آدم الأولين الخير والشرير وجرى الأمر كذلك بين الرسل وأممهم مصداقا لقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا هذا وعقيدة الشيعة من العقائد المنحرفة الضالة التي ظهرت منذ أوائل الإسلام ومرت بها الدهور والأصول فتارة يكون الدول لها حتى يكون لها سلطة حكومية كما حصل ذلك في الدولة الفاطمية التي تسمى بدولة الأبيديين ثم كان لهم دولة أخرى في هذا العصر في دولة إيران الخمينية فالعقائد الفاسدة يروجها أصحابها بكل وسائل وجدوها وتارة تساندها الدولة ورجال المال والأعلام والأعمال يقول الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومقال أهل البدع لم تفهم إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر والدعوة إلى الله بتفسية وتربية تحتاج إلى جهود الجوانب المختلفة فالعالم لا بد أن يجاهد بعلمه والغني لا بد أن يجاهد بماله والسلطان لا بد أن يجاهد بمنصبه وملكه والقوي الذي لا مال له ولا غنى له ولا منصب ولا ملك له يجاهد بقوة جسده ولا ينبغي أن يفرط أي واحد منه وإلا يوجد خلل وعلل يصحب سدها وعلاجها وأنا أقول الدعوة ومكافحة الباطل بناء قصر فتحتاج إلى مدد ونصر ومن الجدير بالذكر أن هذا الملتقى جاء على قدر كما جاء موسى ربه على قدر إذ كانت عقيدة الشيعة تنتشر بين المدن والقرى كانتشار حرائق الغابات أو مطر الليل فنشكر منسقي هذا الملتقى ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويسدد خطاهم هذه كمقدمة لهذه الورقة ثم الأمر الثاني أيها الأفاضل هو توطئة أيها الأفاضل إن هذا المحور الذي بين أيدينا ألا هو الحديث عن دور الدعاة من الحج من الخطر الشيعي مهم جدا جدا إذ هو بمنزلة الصيدلية لجميع المحاور التي حواها الملتقى فسائر المحاور تكشف عن المشاكل والأمراض جميع الأوراق التي قدمت قبل هذه الورقة التي بين أيديكم أيها الإخوة إنما هي بمنزلة الكاشفة عن الأمراض والمشاكل الأوراق التي قدمت كشفت عن المشاكل الشيعية والأمراض التي تبثها الشيعة وأهلها لكن هذه الورقة التي بين أيدينا إنما هي بمنزلة الصيدلية فالإنسان الصيدلي هو الذي يعطيك الدواء بعد أن وصفه لك والطبيب هو الذي يكشف عن المرض والإلة وتلك الأوراق بمنزلة الطبيب الذي كشف عنا الإلل ثم نأتي إلى صيدلي الذي يصف لنا الدواء ويعطينا الدواء لنتناول ذاك الدواء لنشفى ونخرج من تلك الإلة التي كانت في أجسادنا وهذا المذوب بنقاطه يصف الدواء الناجئ الذي إذا استعمل كما ينبغي يعالج تلك المشاكل بإذن الله تعالى والدعاء إلى الله أيها الأفاضل منذ القدم هم الذين يقومون ببيان أمر الله لعباده ونهيه ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعاديهم فكان دورهم في الحج من الخطر الشيعي عظيما وغير مستهان به يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية حيث يصف لنا منزلة الدعاة إلى الله وذلك في مقدمة ذاك الكتاب يقول الإمام الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون ويصبرون على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة إلى آخر المقدمة إنما هذه الأقوال التي نقلتها من هذا الكتاب للإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما هي في مقدمته ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية المسمى بالكافية الشافية حيث يبين لنا وجوب نصر دين الله تعالى بجميع الوسائل التي أتيحت للإنسان كما قدمنا أولا يقول هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان المقدمة والتوطئة لهذه الورقة إنهما بمنزلة التمهيد لها وإن شاء الله تعالى الآن سندخل في نفس الموضوع الذي سيناقش حول دور الدعاة في الحد من الخطر الشيعي. وقد رقمت بياني حسب القاعدة الأبجدية، فأبدأ بحرف الهمزة. دور الدعاة أو دور العلماء والدعاة، لا فرق بين العلماء والدعاة، كل يعرف هذا. لا ينبغي أن يكون الإنسان عالما وهو غير داعية، والداعية لا ينبغي أن يكون داعية بلا علم. فالداعية هو العالم، والعالم هو الداعية، والتفريق بينهما إنما هو من البدع، كما بين ذلك علماؤنا الأحياء منهم الأموات. إن العلماء كما سبق هم نجوم الأمة التي يهتدى بها، فدورهم كبير ومجال عملهم كثير. وحسب أجالتنا هذه نذكر بعض المهمات التي يستطيع العلماء والدعاة، وخصوصا في الأصل الحديث من الحد من الخطر الشيعي، وهي كالآتية: أولا، تعليم الناس باختلاف مراحلهم الحياتية صغارا وكبارا في المجالس العلمية والمساجد والمدارس، وهذه الوسيلة موصلة إلى برد الأمان بإذن الله، فقد جربت من قبل ولا تزال تجرب. فلولا تعليم الناس أمور دينهم في مثل هذه المجلات لهلكوا، ولوقعوا في حفر لا يستطيعون الخروج منها إلى الأبد. وسكوت العلماء عن الشر من بدع ومعاص كتحقيقه للأوان. ومن انتشرت البدع في بعض البلاد إلا بالشياطين الخرس، وهم العلماء الذين يرون المعاصي والبدع ويسكتون. علاوة إلى ذلك، إن في تعليم الناس شهور أهل الأهواء والبدع لوقاية لأهل السنة من الوقوع في تلك المستنقعات، ولو لم يهتدي مبتدئ إلى السنة. تعني هذه الفقرة أو هذه العبارة أن البيان عن الشر، سواء كان ذلك الشر بدعة أو كان معصية، فيه فائدتان. الفائدة الأولى الدفع، قاعدة الدفع، وهو وقاية من لم يجد نفسه في هذه المستنقعة بأن لا يجد نفسه فيها، نقيه من شر تلك البدع. هذه هي الفائدة الأولى، قاعدة الدفع أو فائدة الدفع. ثم ثانيا، فائدة الرفع أو فائدة العلاج، وهو أن نحاول إنقاذ من وجدوا أنفسهم في مثل هذه البدع فأصبحوا من الشيعة أو من الرافضة. فإذا حصلت هاتان الفائدتان في آن واحد، لما كنا نتحدث عن البدعة ونبين شهورها، فلله الحمد والمنة. وإذا وجدنا فائدة واحدة وهي الدفع، أن نكف إخواننا الذين لم يقعوا في تلك البدع، فلله الحمد والمنة أيضا. مفهوم؟ نحن نطلب فائدتين، فإذا وجدنا فائدة وفاتتنا فائدة أخرى لابد أن نحمد الله تعالى على ذلك، لأن الإنسان لا يجد كل ما يغوم. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ما كل ما قد تمنى المرء يدركه. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فينبغي أن يكون في الدروس المسجدية التي تلقى بين المغرب والعشاء بعض الحديث عن الشيعة وأقائدها، وهكذا في المدارس الإسلامية والحلق العلمية، فإن ما تقرر تقرر. ثانيا، أيها الأفاضل، تصنيف الكتب في مختلف اللغات للبيان عن أقائد الشيعة وخطرها، فإن الإسلام انتشر عن طريق التصنيف والتأليف. انظروا إلى ما قام به الشيخ المجدد للإسلام في قارة إفريقيا، الشيخ عثمان بن فودي عليه رحمة الله، هو وتلامذته من أخيه عبد الله وابنه السلطان محمد بلو وسائر أبنائه. انظروا إلى التعليفات التي قدموها لنا. فلولا تلك الكتب التي ألفها هؤلاء الأسلاف لما وجدنا أنفسنا في مثل هذه الحالة الحسنة التي ينبغي أن نحمد الله تعالى ونشكره عليها. تلك الكتب وإن كانت بعضها وإن كان بعضها كتيبات ورسائل صغيرة لكن نفعها كبير جدا. لكن من الأسف الشديد إن أكثر الكتب التي تتحدث عن الشيعة إنما كتبت باللغة العربية، وأكثر المسلمين على جهل باللغة العربية. لذا كان من واجب العلماء أن يؤلفوا كتيبات يستطيع الناس العاديون الوصول إليها بسهولة، ويكون ذلك باللغات المحلية أصلا أو بترجمة التي كتبت باللغة العربية. ومن أحسن الكتب الصغار التي كتبت بأسلوب جذاب كتاب أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق، وقد رفع الآن. قبل هذا الوقت رأيت أن أحد الشيوخ يرفع ذلك الكتاب للشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله. فهذا الكتاب وإن كان صغير الحجم فهو سهل اللغة، ينبغي أن يترجم إلى لغات مختلفة. والحمد لله وله المنة قد قام الدكتور أبو بكر محمد الثاني بالمنكد حفظه الله بترجمته إلى اللغة الإنجليزية وجزاه الله خيرا، فيجب وجود أمثاله كثيرا وكثيرا. ثالثا، عقد مؤتمرات وملتقيات وندوات للبيان عن الشيعة وعقائدها وأسلوب مقاومتها، فهي مذكرات لمن نسي من العلماء ومثقفات لمن قفل ذهنه في زاوية مقيدة وموقظات لمن نام عن عمله. فهناك من العلماء من يظن أن عمله يقتصر فقط في تعليم الناس الطهارة والصلاة وبعض الأحكام التعبدية العملية، ناسيا أن مستمعيه فاسد العقيدة قد شوهت أذهانهم بعقائد شيعية. فعقد هذه المؤتمرات وغيرها من الاجتماعات العلمية أصبح ضرورة لا مفر منها. رابعا أيها الأفاضل، الخطب وهي وسيلة نبوية وطريقة قديمة دعوية، بها علم الناس الدين وقد عرف الناس أثرها وقوتها في القلوب منذ الجاهلية، فقد جرت ساقا بساق مع الشعر في تثقيف الناس. فلو استخدمت الخطب وأعطيت حقها الذي ينبغي أن تؤطى لا عملت عملها الفائق، ولكنها أهينت فهانت. تذكروا أيها الأفاضل أثر المنبر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ في الكتب الحديثية بمجرد أن حدثت واقعة يغوي الرواة قولهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس. هذا يدل على أهلية المنابر. فإذا انتهكت المنابر وتركت وكان الذين يعتلونها ويصعدونها أناسا ليسوا مستحقين لذاك الصعود، فإن المنابر لابد أن يبطل عملها ولا تنفع الناس المنابر لا تكاد تنفع الناس. لكن إذا كان الذي يصعد المنبر يعرف حق المنبر ويدري ما ينبغي أن يعطى للمنبر، فإنه سينتج ثمرات لذيذة وسينفع الناس إن شاء الله. فكيف نتحاول بأمر المنابر أيها الأفاضل؟ ينبغي أن نعيد للمنابر مجدها، لا بد من ذلك، لا بد من إعادة مجد المنابر، ولا بد من إعطاء المنابر حقها. بهذا أيها الأفاضل نقترب لأئمتنا في الجوامع أن يكون للحديث عن الشيعة وخطرها حظ كبير ونصيب وافر في خطبهم في أيام الجمل، ويتناول هذا الحديث العقائد الشيعية نفسها وتاريخها وأساليب أصحابها في بثها بين الناس، ثم مفاسد تلك العقائد وكيف خالفت السنة المحمدية المطهرة. خامسا أيها الإخوة الكرام، تخصيص موضوعات في مادة التوحيد للبيان عن الشيعة وخطرها، وذلك في منهج تدريس مادة التوحيد في المدارس الإسلامية. لا بد أن يكون هناك موضوع عندما نقرر لمدارسنا الإسلامية مناهج ينبغي أن ننظر بعين عميقة، لا بد أن ننظر بعين عميقة ونخصص موضوعا للحديث عن الشيعة وخطرها. لا بد أن ندرس أبناءنا منذ أن كانوا صغارا حتى يترعرعوا وهم عارفون بمكائد أهل الشيعة، وهم عارفون بوسائل بث الشيعة، حتى يستطيعوا الفرار من ذاك الأسد الذي كان يأكل كل سمين وكل من لم يسمع. أقول وذلك لأن المنهج الدراسي له أثره في تكوين المربع. التربويون يرون أن كل شيء تريد أن توصله إلى الطفل فاجعله في المنهج. فالتلاؤم والتهاون بأمر المنهج لا ينبغي، وإن كنا نفعل ذلك إن من أكابر مشاكلنا التحاول بالأمور التي ينبغي أن يكون فيها الجد. نحن نجعل الأمور الجدية فنجعلها أمورا تهاونية، نقلب الأمور، نعكس الأشياء، هكذا كنا نفعل. فلذا لا بد من العناية بالمناهج الدراسية، ولا بد من جعل موضوعات في تلك المناهج تتحدث وتكشف عن الشيعة وعقائدها وكيف يعمل أصحابها ليل نهارا في بثها بين الناس. لا بد من هذا أيها الأفاضل. فالتلاميذ الذين كانوا في الفصول الرابعة والخامسة إلى السادسة الابتدائية يقدم لهم هذا المنهج الذي يبين لهم خطر الشيعة وفساد عقيدتها. سادسا أيها الأفاضل، العناية بالدعوة الفردية. فقد تساهلنا بأمر الدعوة الفردية، نحن دائما نفضل الدعوة الجماعية، نحشد الحشود، نجمع الناس ونعزهم، لكن تركنا الفراد، تركنا الأفراد من الناس. وكثير ترى عالما في مسجده يقدم درسا دينيا بين المغرب والعشاء، إما أن يكون المسجد خاليا من المستمعين، هذا يحصل كثيرا، وإما أن يكون هناك مستمعون لكن هؤلاء المستمعين ليسوا مستحقين لذاك الاستماع لأنهم يعرفون كل شيء يقوله لهم. فالذين ينبغي أن يستمعوا إلى تلك الأقوال التي يلقيها هذا المعلم ليسوا حاضرين في ذاك المكان. فماذا ينبغي أن نفعل بهؤلاء؟ ينبغي أن ندعوهم فرادا. لكن مشكلتنا هي جعلنا العملية الدعوية ثانوية أو جامعيا بدل أن نجعلها عملية ابتدائية أساسية. هذه هي مشكلتنا. فكثيرنا اشتغل بما يملأ به جيبه، كثيرنا نشتغل بما نملأ به جيوبنا والجيوب لا تمتلئ، ولو حاولت ملأها لا تمتلئ إلى أن تموت، لن تستطيع أن تملأ جيبك. لأن الجيب له علاقة بالقلب، والقلب ما دام حيا فإنه يشتاق دائما إلى المال. لكن إذا كان هناك ورع وقناعة فهما اللذان يأتيان حتى يرزقك الله الاقتصاد. لا بد من الدعوة الفردية، وهي دعوة الأفراد عن طريق مناقشتهم بالهدوء والوقار، لأن هناك بعض الناس لا يكادون يستمعون إلى أي تعليم أو وعظ، اللهم إلا إذا لقيتهم في بيتهم أو دكانهم التجاري أو معملهم الصناعي. فلا ينبغي أن نتساهل بهذه الوسيلة أيها الأفاضل، فقد انتهزها أهل الشيعة ولا يزالون يستعملونها، وهي من الأشياء التي نبههم عليها أحد شيوخهم في كتيب له بعنوان. بالأمس لما كنا نتناقش مع الإخوة تحدثت عن هذا الكتاب الخطير. هو كتيب لا يجاوز لا أظن أنه لا يجاوز 30 صفحة، لكن فيه ما فيه من الأباطيل ومن المكائد التي جحدها الشيعة لبث دعوتهم، وخصوصا في قاعتنا الإفريقية. لأن المؤلف ألف كتابه وبين في مقدمة الكتاب على أنه ألفه لإخوتهم الشيعيين الأفارقة، هذا هكذا كتب. وقال لأن الخبر الذي يأتيهم إن النشاط الشيعي يزداد في القارة الإفريقية، هكذا كتب في ذلك الكتاب. وعدت أنني سآتي به لكن عائلتي نسيتني أن آتي به، وإن شاء الله ربما أعطيه لمنسقي هذا الملتقى إن شاء الله تعالى. اسم الكتاب أو اسم الكتاب توجيهات. وذاك الشيعي الخبيث يقول، استمعوا معي أيها الإخوة، يقول في أحد فقرات الكتاب: محاولة استقطاب أبناء الأمة عبر مناقشتهم أو دعوتهم. انظروا إلى هذا الكلام: محاولة استقطاب أبناء الأمة عبر مناقشتهم أو دعوتهم للاستماع إلى خطبة أو محاضرة شيعية أو إلى تناول الطعام في الحسينية والتحدث مع أبناء الطائفة الشيعية، فقال حفظهم الله. هذا نقل، فالناقل لا ينبغي أن يكون معصوما، لا يؤثر. إذا نقلت الكفر فلست بكاذب، يجوز نقل الكفر، إنما أنت ناقل لست التي قتلت الأرنبة، هكذا قالوا بعبارة حوزوية، لست قاتل الأرنب، فكيف يلومك الأرانب أو تلومك الأرانب؟ أو عبر إهدائه كتبا تبين حقيقة المذهب الشيعي وأنه هو الواجهة الحقيقية للإسلام، هكذا يقول ذلك الشيعي في ذلك الكتاب. فلذا أيها الإخوة الأفاضل، أنجد على أنه لا بد من العناية بالدعوة الفردية، لا بد أن نجدد وسيلة الدعوة الفردية. سابعا، العناية بدعوة أهل الريف والقرى والمستشفيات والمحلات التجارية وغيرها، لا بد أن نذهب إلى تلك الأماكن لندعو الناس. ينبغي أن تكون دعوتنا داخلة في جميع الأماكن التي يمكن دخولها، فإن هذه العقيدة تكون أكثر انتشارا في القرى، وذلك لتساهل أهل السنة في دعوتهم. يقول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجده أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا. فإن الجفاء يكون أكثر وجودا في القرى والأرياف. فقيام العلماء بدعوة أهل القرى له دور مهم في دحض قوة الشيعة التي تأكلهم كما تأكل النار الحطب. فأكثر أهل القرى النيجيرية الذين وجدوا أنفسهم في هذه العقيدة الخبيثة إنما حدث لهم ذلك لعدم وصول الدعاة السنيين الحقيقيين إليهم، حتى دخل أدعياء الشيعة فأدركوا قلوبهم فارغة لا شيء فيها من العلم الكتاب والسنة، فغرسوا فيها تلك الشجرة الخبيثة أي الشجرة الشيعية، وذلك على حد قول شاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. قلبهم فارغ عن الكتاب والسنة، فأتت الشيعة فتمكنت في قلوبهم تلك القلوب الفارغة التي ليس فيها شيء من الكتاب والسنة، فأتتها الشيعة فدخلتها لأنها وجدتها فارغة من الكتاب والسنة. فعلى هذا يجب على الدعاة أن يزيدوا جهدا إلى جهدهم لدعوة إخوان القويين، حتى لا يستمر تارك العقيدة باختلاف عقيدتهم وهم لا يشعرون. ثانيا، استخدام الوسائل العديدة العجيبة من الإنترنت وفيسبوك وتويتر والقنوات الفضائية، فقد أصبحت هذه الوسائل اليوم ضرورة يجب استعمالها، ولا يزال أعداء الإسلام في الداخل والخارج يستخدمونها في نشر الأباطيل. ولأهل الشيعة اليوم أكثر من قناة فضائية دشوها في الأقمار الصناعية لنشر دعوتهم باللغات العالمية الكبرى من الإنجليزية والعربية وغيرهما من اللغات. يقول الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله الشيخ المصري: القنوات نعمة فتح الله بها علينا ورزقنا من قبل أن نسأله، وما كنا نحلم بمثل هذا، ما كان أحد يحلم بهذه الآلات العجيبة. فحين فتح الله هذا لنا: وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد من تخصيص برامج تلفازية في بيان فساد عقيدة عقائد الشيعة بمختلف اللغات. وشكر الله لقناة الصفا التي كانت تبث برامجها في الرد على الشيعة وأهلها وبيان الحق الذي هو أبلج من الباطل الذي هو لجلج. دور الجمعيات والمراكز والمعاهد الإسلامية. أيها الأفاضل، إن دور هذه الجمعيات والمراكز والمعاهد إنما هو نفس الدور الذي يلعبه الدعاة والعلماء، لأن المراكز العلمية والمعاهد لها تعلق بالعلماء، والعلماء أيضا لهم تعلق بتلك المراكز، هم الذين يرأسونها، هم الذين ينسقون أمورها في أكثر الأحيان إن لم أكن في كل العالم. فلذا يزاد على ذاك الدور الذي ينبغي أن يلعبه الدعاة في الحد من الخطر الشيعي، يزاد على هذا أيضا: الأول، أخذ دورات علمية تدريبية لعداد الدعاة والخطباء الذين يقومون بمكافحة الخطر الشيعي، لا بد من ذلك، لأن من المشاكل التي يواجهها أكثر دعاة السنة قلة المعرفة الحقيقية بعقائد الشيعة، وذلك لغلاء كتبها. كل يعرف هذا، كل واحد منا يعرف أن كتب الشيعة غالية السعر، تجد كتابا يقف ربما في مجلد واحد لكنه يجاوز 3000، فكيف بكتاب سني ربما تجده ب500 ليرة، لكن الكتاب الشيعي يجاوز هذا، إن سعره سعر غال غير رخيص. فلذا على تلك المعاهد أن تفعل هذا. الثاني أيها الأفاضل، ترجمة كتب ورسائل تبين عقائد الشيعة وفسادها مع نشرها وتوزيعها بين الناس مجانا، كما قال الشيخ حسان إدريس آنفا. الثالث، العمل على توزيع أوراق يدوية تحمل بيان الخطر الشيعي. الرابع، القيام بحملات دعوية في المعاهد والكليات والجامعات تحمل موضوعات فعالة عن الشيعة وعقائدها، فإن هذه المحلات العلمية من الأماكن التي اتخذها أدعياء الشيعة مركزا لبث دعايتهم، فكم من محاضر أضلوه وكم من طالب جامعي أفسدوا عقيدته، وكم من طالب كلية حولوه إلى العقيدة الرابرية. الخامس، القيام بمساعدات مسيحية، ما يقال له المساعدات والمعاونات الاجتماعية، العمل الاجتماعي. نحن نتعاون ونتساعد بأمر العمل الاجتماعي للمحتاجين والضعفاء من الناس، فهذه وسيلة تلاعب وتعاون بها مراكز السنة، واستغلت الشيعة هذه الفرصة ورأتها سامحة في نشر عقائدها الفاسدة. السادس، البعثات العلمية، وهي إعطاء المنح الدراسية لأبنائنا الفقراء الذين يريدون أن يدرسوا الإسلام بحقيقته لكن آباءهم فقراء في غاية الفقر، فلا بد من أن يكون من أعمال تلك الجمعيات والمعاهد الإسلامية، لا بد أن يكون من عملها البعثات العلمية، لا بد من هذا. جاء دور خريج الجامعات، من دورهم الانتماء إلى جمعيات دعوية سنية للدعوة إلى الله. ثانيا، تثقيف إخوانهم الذين كانوا في طبقتهم بدوار هادئ عن الشيعة التي تخادئهم باسم إقامة الدولة الإسلامية التي قام بها الخميني. ثالثا، إرسال رسائل نفسية قصيرة هاتفية إلى الزملاء لبيان عن الخطر الشيعي. رابعا، انتحاب فرص اللقاءات مع الإخوان في الولاجم والحفلات وغيرها للدعوة الفردية. خامسا، اغتنام فرصة مواسم خدمة الوطن بعد التخرج من الجامعات للدعوة إلى السنة والبيان عن الخطر الشيعي. دور الساسة والبرلمانيين والإعلاميين ورجال الأعمال، هذه أظن هي النقطة الأخيرة، إن لم أقرأها بكليتها فما ودناه، نشكر الله تعالى على ذلك. هؤلاء الناس لهم دور كبير ينبغي أن يلعبوه في الحد من الخطر الشيعي. الأول، عليهم أي على البرلمانيين أن يقننوا قانونا إيجابيا يمنع بشكل قاطع عام من لعن وسب عظماء الدين، نقول عظماء الدين، أو تحقيرهم أو التهاون بمنازلهم، فإن عقيدة الشيعة بنيت أساسا على سب الصحابة الكرام ولعنهم باسم الدفاع عن أهل البيت. الثاني، تقنين قوانين فعالة تحرم المظاهرات والاعتصامات التي تستخدم في سب الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المظاهرات عرفت الشيعة بها في الدول العالمية كلها، وذلك في مناسبات عدة كيوم القدس ويوم كربلاء والموالد المتعددة وغيرها. الثالث، على الإعلاميين تخصيص برامج إذاعية وتلفازية للبيان الشافي عن حقيقة الشيعة وعقائدها، وأن يخصصوا صفحات في الصحف والمجلات للكتابة عن هذه العقيدة الشنعاء، وهذا يكون بمختلف اللغات التي يتحدث بها الناس ويقرؤونها. الرابع، على رجال الأعمال الأثرياء الإسهام بأموالهم، لا بد أن يساهم رجال الأعمال الأثرياء بأموالهم في عملية الدعوة، وأكثرهم قاصرون عن هذا، أكثر أغنيائنا قاصرون عن هذه العملية، إلا من عصم ربك وقليل ما هو. وتصنيف الكتب والرسائل العلمية وتأسيس المعاهد والمؤسسات الدعوية والبعثات العلمية في الداخل والخارج الوطني مع تطوير حال الموجودات الحاضرة. ومن الأسف الشديد، إن رجال الأعمال من أهل الشيعة يبذلون أموالهم سرا وعلانية ليلا ونهارا في نشر هذه العقيدة الربطة. ثم من جانب آخر، يوجد تقصير ظاهر من قبل رجال الأعمال من أهل السنة. السنة حق بلا مساند، والشيعة باطل له مساند. هناك نقولات نقلتها تقرؤونها بأنفسكم. الخامس، على رجال الأعمال الأثرياء مساعدة علماء السنة، لا بد من هذا، في اقتناء كتب الشيعة ليقرؤوها حتى يستطيعوا الرد على ما فيها من أباطيل وأكاذيب وافتراءات، وذلك لأن الكتب غالية السعر وقليلة الوجود في أقاليمنا. هناك نقل من شيخ كبير هو حقق أو قام بتحقيق كتاب الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن تيمية كتابه المشهور من حاج السنة في نقد كلام الشيعة والقدرية. هناك مقدمة قدمها هذا الدكتور الفاضل، اقرؤوها فإنها مهمة جدا. السادس، استخدام الأساليب الإعلامية المعاصرة من تمثيليات وكرتونات بريئة من المفاسد والتقاليد العمياء. وقد أفتى علماؤنا الكرام بجواز التمثيليات والمسرحيات إذا طاعت للدعوة. فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم المسرحيات والتمثيليات إذا صاعت للدعوة أو الترفيه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرما فلا أرى فيها بأسا. ومعنى لا تتضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة، وليس فيها كذب، إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. خاتمة أيها الأفاضل، هذا آخر هذه الورقة، وهي بدورها ناقشت عن دور كل من الدعاة والعلماء والمعاهد والمراكز العلمية الإسلامية والساسة والبرلمانيين ورجال الأعمال والإعلاميين في الحد من الخطر الشيعي، وهي تبحث عما يجب على كل واحد من هؤلاء المذكورين أعلاه تجاه السنة النبوية ودحد الشيعة وقائدها. وحيث نختم هذه الورقة نوصي منسقي هذا الملتقى بألا يقصروا في تنسيقه مرات بعد مرات، ونوصي المشاركين بأن يذهبوا إلى أماكنهم وفي قلوبهم طموحات في تطبيق هذه النظريات التي نوقشت في جميع المحاور والورقات. وأخيرا نسأل الله تعالى المنان الرؤوف الرحيم أن يسدد خطانا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر للجميع.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، جل الله الشيخ بشير بن محمد خير الجزاء لحسن التقديم وكما شاءتم لو تركت المحاضرة لصدرك أكثر من ساعتين يقدم هذه الورقة المفيدة، فقد أفاد وأجاد ونيابة عن منسق هذا الملتقى نقدم شكرنا الجزيلا للمحاضر الشيخ بشير داون محمد. ونظرا لضيق الوقت لا أريد أن أستغرق أكثر من مسألة، فأنا أدعو الآن المناقش الأول الذي يروه عن الأستاذ محمد أول آدم الباني، فهو كما كتب على الضبط المناقش الأول، فليتفضل النائب مشكورا معكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
ثلاث دقائق فقط.
نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجزا الله المحاضر كل الجزاء. وكنت نيابة عن شيخ الفاضل محمد أول آدم الألباني، فابتغر على علي مجده، لكن نوحه معنا. وقد أفاد الشيوخ وأجاب، ولذلك فإني لا أريد أن أفيد الشيخ لئلا نطيل أو يكون المكان مكان التكرار. فالذي أقول وأقول وأكرر، فجزى الله المحاضرين والشيوخ والحاضرين خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا. والآن أدعو المناقش الثاني الذي والذي يذوب عن إمام الجامع في سامر الأستاذ، وهو الآن باريستا شبويل محمد ناصر. فليتفضل النائب. مشكور.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أولا أبدأ بتقديم عذر الإمام على عدم وجوده في هذه المنطقة، لذلك إنه يقول إنه حاسب على عدم وجوده، لكن حاول أن يكون معنا في هذه المنطقة، لكن منعته التعذر، لذلك يجب منا أن نصالحه. كما ذكر الأخ، أنا ما كان لاحظته في الورقة التي تقدمها الأخ جزاه الله عنا خير، إنه حاول على قدر الإمكان أن يوجهنا على أن نقول إلى الكتاب والسنة في تحليل هذه المشكلة التي معنا. لا بد لنا من التعليم والدعوة وما إلى ذلك، كما كان نهجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إصلاح هذه الأمة. لا يصلحنا إلا ما صلح الأول. لذلك فعلينا، وهو واجب علينا، أن نراجع إلى الكتاب والسنة في معالجة هذه المشكلة. ونتمنى من الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جزا الله جميعا خير الجزاء. وقبل أن نفتح المجال للحضور للملاحظات أو الأسئلة أو التعليقات، نبدأ بأن نقف هنا ونصلي، ثم نعود ونأخذ قليلا من مباركة الإخوة لاختتام يعني هذا المنتقى إن شاء الله.